بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
المرأة المسلمة في وجه التحديات. لا بد من توجيه مستنير إزاء هذا الإعصار المدمر، من إغراءات الموضات والأزياء وتسريحات الشعر وأصناف العطور والشعور المستعارة والرموش والأظافر الصناعية. ولنعلم أن لكل دين خلقا، وأن خلق الإسلام الحياء، وأننا يجب أن نقف وقفة أمام الأغنية والكلمة الجارحة والمسميات الكاذبة المطروحة في المسرحيات والأفلام، ونعلم أن هذا من الدعائم الأساسية لحماية الأسرة والجماعة كلها. وقد أصبح التبرج أمرا هينا في نظر الناس، وهو جد عظيم في مقاييس الدين وحدود الله وضوابط المجتمع. إن أجزاء من الجسم حرم الله كشفها ليحفظ الشخصية ويرفع الخلق، وقد نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعديد من الأحكام في سبيل منع تفشي الأزياء المترفة الباذخة بين ظهراني أتباعه. واستنبط منها فقهاء الشريعة الإسلامية نظاما يضم التعاليم والنصوص الخاصة بالأزياء. يقول صاحب ملتقى الأبحر: إن الملابس تستعمل في ستر العورة وفي اتقاء غائلة الحر وصولة البرد، ولا يحرم التزين إذا كانت الغاية منه إظهار نعمة الله وآلائه التي من بها علينا، ولكن يحرم إبداء الزينة إذا كان الباعث على إبدائها متعة الظهور والخيلاء والكبرياء. ومن ذلك كان ارتداء الحرير ولبس الذهب حلالا على النساء حراما على الرجال. وقد كانت ملابس الرسول صلى الله عليه وسلم غاية في البساطة والنظافة، وقد دعا الإسلام إلى حسن البزة وحسن الهيئة، وجعل لباس التقوى خيرا منها. وعلى المرأة ألا تكشف عن زينتها ومفاتنها أمام الغرباء إلا ما يظهر منها بطبيعة الحال، وكل ما عدا الوجه والكفين في المرأة عورة إذا أمنت الفتنة، وشرط ألا تكون في حالة تثير الفتنة، كأن تكون بارزة الجمال أو تظهر أمام فساق يغلب على الظن أن يتأملوها بشهوة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقد جعل الإسلام عفة الفتاة حقيقة كاملة في ذاتها، وليست غطاء يلقى ويزدل على جسمها. وفرض الحجاب هو في ذاته حفاظ على عفة الشباب الذي يقع نظره عليها، لا حفظا على عفتها هي من العين التي قد تراها. ولكل إنسان أن يتخذ الزي الذي لا يكون بمثابة اعتداء على حرمة الآخرين. ولما كانت مسؤولية كل مسلم هي المحافظة على أخلاق المجتمع كله، فقد وضع الإسلام ضوابط للزي، وعلى ذلك فإن أي لباس ينكشف معه شعر المرأة أو ساعدها أو ساقها يعتبر لباسا ممنوعا محرما لما فيه من دعوة ضمنية إلى الرذيلة والتحلل الخلقي الذي لا يستطيع الآخرون معه الحفاظ على أخلاقهم وأخلاق أسرهم وأبناء مجتمعهم. ذلك أن الحياة العامة ملك مشترك بين الجميع، ولا يستطيع أي إنسان أن يمنع الآخرين من ولوجها، وعلى جميع المسلمين أن يكفوا عن أي عمل يلحق الأذى بالآخرين، وأن لا يكون اللباس شفافا يشف عما تحته، والثوب الشفاف لا يعد ساترا، وأن لا يكون ضيقا كالسروال الضيق الذي يشكل حجم الفخذ، والمعطف الضيق الأكمام الذي يشكل حجم الساعدين أو يشكل حجم الصدر والخصر للمرأة، لأن في هذا كله نوعا من الإغراء والإيذاء، وأن لا يكون اللباس نوعا من الخيلاء ولا زيا خاصا لغير المسلمين. ويريد الإسلام أن يكون لباس المسلمين شيئا يميزهم عن غيرهم حتى لا تضيع شخصيتهم في شخصية غيرهم، ولا يلاقوا صعوبة في التعارف بينهم، وتبقى الحياة الاجتماعية مستحكمة قوية، غير أن الإسلام ما حدد لهذا الغرض هيئة خاصة، وإنما جعل العرف العام هو القاضي في هذا الشأن. ولقد مدد الإسلام بتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، واعتبره انحرافا عن الفطرة ودليلا على عقلية فاسدة، وأبى أن يجيزه الإسلام لأتباعه. أما تشبه أمة من الأمم بأمة غيرها فهذا ينافي الفطرة والعقل، ولا يتولد إلا حين تصاب أمة بالضعف والهزيمة وداء الانحطاط وفقدان الحياء. وقد جاءت هذه الضوابط كلها لحماية الذاتية الإسلامية بدعائمها الخلقية حتى لا تنهار ولا تنصهر ولا تنقرض. لا ريب أن هذا الانحراف الذي أصاب المجتمع الإسلامي في مجال الزينة واللباس كان يعيد الأثر في إضعاف الأسرة وإصابتها بالوهن، لأنه زلزل كثيرا من الضوابط التي تحمي وجودها وكيانها. ولا ريب أن وراء مؤامرة الأزياء والزينة قوى كبرى تعمل على السيطرة الاقتصادية وهدم المجتمعات وتقليد الغانيات. هذه القوى التي تملك بيوت الأزياء وتخترع كل يوم زيا جديدا تلبسه أجمل الفاتنات، من شأن هذه المؤامرة أن تفسد حياة الأسرة وتزلزل ميزانية البيت، وقد فرضت نفوذها على موارد المجتمعات فكان لها خطرها الشديد. وآية الخطر في هذا أن الزينة واللباس انتقلت من المنفعة والضرورة إلى الزخرف والهوى، وأن عملية الكشف والعري قد حلت بديلا من الستر والتغطية تحت تأثير رغبات الظهور و وعبادة الجمال والأجساد. وقد جرى كل هذا تحت تأثير فلسفة العر التي أشاعتها التلمودية اليهودية لإغراء الفتيات والرجال على الكشف والعر والإباحة. ومن ثم كان إغفال الحشمة وبروز الأزياء والأخلاق، وذلك وهم خطير، فإن للملابس علاقاتها بالشخصية والخلق، وهي علاقة جذرية أساسية لا سبيل إلى إنكارها، فإن الملابس هي التي تعطي الشخصية طابعها، وملابس البيت في الإسلام غير ملابس الشارع، وملابس الرجال غير ملابس النساء، ولا بد من وضوح الفوارق بينهما. وملابس الشجاعة تعطي الشجاعة، وملابس الخنوثة تعطي الرخاوة، وملابس الممثلين والجوكي تفقد الإنسان طابع الإيمان برجولته ووقاره. ولقد كانت قصة الموضة خدعة كبرى تكشفت لكل من حاول الاتصال بها. يقول صلاح حمدي انه ذهب الى باريس ليدرس خطوط الموضة، وعاد منها بعد 6 شهور ليقول باعلى صوته: ليس هناك في بلاد الموضة ما يسمى موضة، لقد خدعونا باسم الموضة وضحكوا علينا لترويج بضاعتهم، ولكنهم ابدا لا يستعملونها في بلادهم. والدليل اني لم اجد في باريس ولا في اوروبا كلها فتاة او سيدة تلبس الميني جيب او المايكرو جيب او تلبس الفساتين الضيقة التي يستجير منها الجسد، ولم أرى هناك أثرا لما يغرق الأسواق على شكل بضائع مستوردة. وتعلمت أن الموضة قبل كل شيء كما يؤكدها مصمم الأزياء هي كل ما يتلاءم من ملابس وتسريحات مع ظروف كل بلد الاجتماعية والمناخية، وأيضا مع تقاليدها وتاريخها. وقال: إن المرأة المصرية مع الأسف خيالية أكثر من اللازم، وليست لها شخصية، فهي تجري وراء الموضة بدون وعي، فهي تلبس الثوب رغم قصر قامتها وسنة ساقيها، وتلبس الميني رغم البروز والمنحيات الطبيعية في جسمها. لقد تركت حضارتنا الأصيلة لتجري وراء كل ما يرد من الخارج، سواء في اختيارها للألوان التي تلائم بشرتها، او نوع النموذج المناسب لقوامها، او لنوع القماش الموجود في السوق. والسبب ان المرأة حين تختار موديلا معينا تنسى نقطتين هامتين: الاولى ان الصورة في اي كتالوج يلعب بها خداع التصوير دورا كبيرا. الثاني ان الموديل له نسب معينة لا تتفق مع المقاييس. وهكذا نجد ان المرأة المسلمة مخدوعة اشد الخداع ازاء هذه التيارات الخطيرة التي تريد اجتياحها وتدمير مقومات خلقها وشخصيتها. ومن اخطار الزي والزينة تلك المحاولات الخطيرة لتغيير طبيعة المرأة وتغيير المرأة لشعرها ولحواجبها وتربية أظافرها. ولقد انتشرت ظاهرة الحواجب المندهشة، وكشف علماء الطب عن آثارها النفسية الخطيرة على المرأة. وقد أشار الإسلام قبل 14 قرنا إلى خطر هذا التغيير وآثاره. يقول الدكتور وهب أحمد حسن: إن إزالة شعر الحواجب بالوسائل المختلفة ثم استخدام أقلام الحواجب وغيرها من مكياجات الجلد لها تأثيرها الضار، فهي مصنوعة من مركبات معادن ثقيلة مثل الرصاص والزئبق، تذاب في مركبات دهنية مثل زيت الكاكاو، كما أن كل المواد الملونة تدخل فيها بعض المشتقات البترولية، وكلها أكسيدات مختلفة تضر بالجلد، وأن امتصاص المسام الجلدية لهذه المواد يحدث التهابات وحساسية. أما لو استمر استخدام هذه المكياجات فإن له تأثيرا ضارا على الأنسجة المكونة للدم والكبد والكلى، فهذه المواد الداخلة في تركيب المكياجات لها خاصية الترسيب المتآكل، فلا يتخلص منها الجسم بسرعة. إن إزالة شعر الحواجب بالوسائل المختلفة ينشط الحلمات الجلدية فتتكاثر خلايا الجلد، وفي حالة توقف الإزالة ينمو شعر الحواجب بكثافة ملحوظة. وإن كنا نلاحظ أن الحواجب الطبيعية تلائم الشعر والجبهة واستدارة الوجه، ولا ريب أنه في غيبة القيم الأساسية التي جاء بها الإسلام، فإن الأمور تضطرب أشد الاضطراب، حيث يحفظ الإسلام للمرأة كرامتها وأنوثتها ويبقي عفتها وجمالها في نفس الوقت. ومن تحديات الزي والزينة تلك المحاولات التي سقط في تبعيتها عدد كبير من الشباب المسلم، تلك هي سوالف الخنافس، وهي تقليد رديء ومتابعة بلهاء لصورة عرفت على مدى التاريخ بأنها يهودية الهوية. وقد كان أول من فرضت عليه سوالف الخنافس جماعة اليهود الأسرى المطرودين إلى بابل، فقد أراد بختنصر ملك بابل عام 587 قبل الميلاد أن يحمل لهم علاقة فارقة يعرفهم بها الناس، فأمرهم أن يطيلوا سوالفهم وألزمهم بهذا التقليد رويدا حاخامات يهود يكتبون التلمود، فسجلوا فيها عادة إطالة السوالف وجعلوها شعيرة من شعائرهم الدينية. وأخذ بهذه العادة من ذلك التاريخ من تفرقوا شرقا وغربا بعد اضمحلال الدولة البابلية، حملوا معهم هذه العادة وأصبحت جزءا من تقاليدهم. ثم ظهر بعد نكسة عام 1967 توا ممثل يهودي اسمه ديفيد، في رواية من روايات السينما التي تشرف عليها الصهيونية في هوليود، وهو بسوالف طويلة لأنه كان يمثل دور يهودي متدين وبدأ التقليد. وقد أعلن كثير من الباحثين والعلماء أن شعور الرجال المرسلة تناقض روح اليقظة والتأهب، وأن محاولة تقليد هذا النموذج من شأنه أن يثبت روح الهزيمة في الأمم المجاهدة. وتمتلئ الصحف مع الأسف بتلك الصيحات الهستيرية التي يعلنها بعض الداعين إلى هذه الظاهرة من مصففي شعر الرجال، على نحو يؤكد أن وراء هذه المحاولات مؤامرة تستهدف رجولة الشباب وخلقه، وخاصة حينما نسمع أن هناك ما يسمى مؤتمر أكاديمية مصففي الشعر في باريس، حيث تدرس خطوط الموضة في تسريحات الشعر وصباغته. ولقد كان من أخطر الأحداث التي مرت بالمجتمع الإسلامي ظاهرة التحشم وظهور الوشاح الأبيض على رؤوس الطالبات الجامعيات، ومقاومة الأزياء العارية، وظهور الدعوة إلى زي إسلامي لائق بالمرأة المسلمة، كما دعت الموظفات والعاملات في مختلف المصالح والوزارات إلى ارتداء زي محتشم، وتكون جيل جديد فعلا في ضوء هذه المفاهيم ما زال يواجه التحديات من كل مكان. وتقول الدكتورة نور الصباح، وهي أحدث الداعيات لهذا الزي، أن مثلها الأعلى زوجات الرسول، ولذلك فهي ترتدي الحجاب وتؤدي الصلاة، والحجاب في نظرها لا يمنع من الاختلاط في حدود معينة في الجامعة والعمل والمؤتمرات العلمية، وهي تؤمن بطاعة المرأة لزوجها في كل شيء إلا في ارتكاب المعصية، وإذا حدث أي نوع من الخلاف فإن عليهما أن يحتكما إلى كتاب الله. ومن العجب أن هذه الظاهرة الأصيلة الداعية إلى العودة إلى الفطرة قد وجدت من يحمل عليها حملة شعواء، على النحو الذي قامت بها أمينة السعيد في مجلة حواء، حيث هاجمت هذه الثياب البيضاء الكريمة ووصفتها بأنها أكفان الموتى، كما وجدت هجوما من أساتذة الجامعات في المدرجات. ومع ذلك فقد صمتت الفتاة المسلمة صمودا قويا أمام هذه الخصومات الموجهة إليها، واستطاعت أن تؤكد وجودها. وقد كان من أكبر مغالطات خصوم الزي الإسلامي دعواهم الباطلة بأن الثوب ليس ضامنا للفضيلة والوقار، ولكن نقول إنه ثمرة الإيمان، فإن المرأة التي عرفت ربها ودينها لا تقبل أن تبرز من جسدها ما حرم الله. وما تزال هذه الظاهرة الكريمة في حاجة إلى تعميق وإلى رعاية حتى تصل إلى غايتها. وتصور السيدة عائشة عن الإنجليزية التي أسلمت أخيرا مفهومها للأزياء، فتكشف عن فهم صحيح جدير بأن يوضع تحت نظر المرأة المسلمة. تقول: تستطيع المرأة المسلمة أن تلبس ما يحلو لها أمام زوجها والعائلة وفي وسط صديقاتها، ولكن عندما تخرج خارج البيت أو عندما يتواجد داخل البيت رجال آخرون غير زوجها وأقرب الأقرباء في الأسرة، فالمنتظر منها أن تلبس رداء يغطي كل أجزاء جسمها ولا يظهر شكلها. ما أعظمه من تباين مع الأزياء الغربية التي تركز عامدة في كل عام على كشف مفاتن جديدة في جسم المرأة للنظريات العامة. لقد رأينا في السنوات القليلة الماضية ظهور واختفاء أنواع عديدة من الملابس الفاضحة التي تحمل أسماء مختلفة: الميني أي القصير إلى الحد الأدنى، والميكرو أي المجهري، والوايت لوك أي النظرة التي يندى لها الجبين، والهوتيانيتس أي السروال الساخن، والتوبلس أي الصدر العاري، والسيرو أي الشفاف، وانظر خلاله إلى ما تحته، ولا هدف لها سوى إبراز أو كشف عن العورات في جسد المرأة. ويمكن للمرء أن يلحظ نزعة مماثلة في ملابس الرجال التي أصبحت ضيقة لدرجة بدت معها وكأنها جلد الرجل نفسه. وبالرغم من أن مصممي أزياء الرجال قد وصلوا فيما يبدو إلى وقفة مؤقتة إلى أن يتحرر الرجال بما فيه الكفاية لأن يقبلوا سراويل ضيقة تظهر عوراتهم لدى النساء، إن هدف الرداء الغربي أن يكشف أو يعري جسم الإنسان، في حين أن هدف الرداء الأساسي إخفاء أو تغطية الجسم على الأقل في العلن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وعلى ذلك فقد فرض على المرأة المسلمة أن تلبس عندما تخرج خارج المنزل رداء يغطيها من الرأس حتى القدمين ولا يظهر شكلها، أو بمقتضى أقوال بعض العلماء فإن اليدين والرأس فقط ما لا يلزم تغطيته، في حين قال علماء آخرون بضرورة تغطية الوجه أيضا. ومن ثم أصبح هناك رأيان في الموضوع على أن فرض السلوك المحتشم لا يقع على النساء فقط، إن وصايا القرآن الكريم موجهة للرجال والنساء على حد سواء. إن أحد الإجراءات التي تهدف إلى تقوية دعائم الأسرة والتقليل حتى الحد الأدنى من الاختلاط بين الجنسين حجب النساء، ولا يوافق الأسلوب الإسلامي للحياة على أن يتخذ الشاب له صديقة وأن تتخذ الفتاة لها صديقا. كذلك لا يقر حفلات السمر التي يختلط فيها الجنسان والرقص بين الرجال والنساء وتعاطي المسكرات والمخدرات وغير ذلك من مظاهر الأسلوب الغربي للحياة، المعروف بأنه يهيئ الأوضاع التي تنشأ فيها العلاقات المرذولة بين الزواج وأثناء قيامه، وأن التسلية الاجتماعية في الإسلام تتم عادة داخل نطاق أفراد الأسرة وأقرب الأصدقاء إليها أو بين جماعات منفصلة من الرجال وأخرى من النساء لا اختلاط بين الجنسين فيها. لا يعتبر الجنس خارج الزواج في الشريعة الإسلامية إثما فحسب، ولكن أيضا جريمة يدخل مرتكبوها تحت طائلة القانون كجريمة السرقة أو القتل أو غيرهما.
من فضلك تابع بقية المادة.